بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والنكال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس، العشرة لأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكتر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ قال: بدارقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار الحمار. فركبه ولم يشارط، فبعث إليه بنصف درهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخفف عنه من خراجه. وعبد الله هنا عبد الله بن يوسف هو التميسي، قال: أخبرنا مالك ومالك بن أنس عن حميد وهو حميد طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة. وأبو طيبة هذا كان يعمل حجاب، أو كان ممن يحجم، ولما اختلفوا هل يجوز اتخاذ الحجامة حرفة. منهم من قال: لا، لابد أن تكون حاجة إضافية وهي من المهن الدنية الذي لا تخصص بها شخص، كمثلا الحلاق والجزار، وهذه المهن التي كانوا يتعرفون أنها من المهن الدنية، يعني لا ينشغل بها أهل العلم. وليس معنى المهن الدنية أنها حرام، لأن بعض الناس مثلا يقول لك: إيه طب الواحد لو اشتغل حلاق حرام؟ الجواب لا، ولكن لا ينشغل طالب علم ولا عالم بهذه المهنة، لأن هذه المهن تنزل من قدر الشخص، فيها نزول. الحجام فيها نزول، الحلاق فيها نزول، الجزار فيها نزول، غيرها من المهن، يعني المهن التي كالإسكاف كهذه الأشياء. فهذه، لأن دائما طالب العلم لابد أن يكون من أعلى الناس، الناس ينظرون إليه علو، لا ينظرون إليه من سفول، وإلا لن يأخذوا عنه، لأن لا يؤخذ إلا من الشيء العالي المرتفع. فإذا نزل، وعلى هذا باقي الأشياء الدنية. وذلك طبعا العلماء وضعوا في كتب كثيرة في الأدب، وضعت صفات لمن يتحلى ولمن يتصف بالليل، صفات في ملبسه ومأكله ومسكنه وممشاه وفي حرفته وفي مدخله وفي مخرجه، إلى هذه الأشياء. فأبو طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشارطوا، يعني ما فيش مشارطة. لذلك العلماء يقولون: لا مشارطة في الحجامة، يعني الحجامة دي عبارة عن مجرد أخذ دم من الإنسان، فليس فيها مشارطة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، وهذه العطية مما تعرف عليه الناس. يعني مثلا أنا رأتي مثلا أروح أحلق، أديكم أنا قصة طريفة. أنا بحلق تقريبا ممكن كل سنة مرة، كل سنتين، من هذه الأشياء. فمرة الحلاقة أظنها غالية دلوقتي، مش كده؟ يعني الحلاقة دلوقتي حوالي كام؟ حد يعرف اللي بيحلق؟ ها؟ 5 جنيه؟ أكيد 10 جنيه تقريبا. 5 جنيه دي للناس التعبانة اللي زي حالاتي وحالاتي. اليوم الشاهد بسأل الأخ، بقول له هروح عند فلان أحلق، الحلاقة بكام؟ قال لي يعني ب2 جنيه كده. فأنا تكرمت ورفعت القدر، تلدلوا بالاثنين 3 جنيه. طبعا 3 جنيه طبعا اعطيتهم ويجيبوا بقى كده كأن انا عملت شيء. بعد كم يوم هو طبعا ايه كان ممكن هنيجي يصلي معايا، يبصلي كده بصة يعني معنى انك حكت عليا. فبعدين بستفسر كده بسأل الحلقة بكام، فقالوا لي زي ما قال الاخ، قال يعني الناس المحترمة هيدفع 10-15، والناس التعبانة اللي زي حالاتي كده هيدفع 5-7 جنيه. فطبعا رحت بسرعة قلت اكون محترم فأتممت فالشاهد على ما تعرف عليه الناس، يعني دايما في حرف. ولذلك هل الحلاق يشارط؟
لا يشارط. هل الجزار يشارط؟ لا يشارط. هل الحجام يشارط؟ لا يشارط. لكن ما تعرف عليه الناس. يعني مثلا واحد مثلا جاء بجزار يذبح له شاة، هيستفسر يسأل ذبح بقرة. يعني أظن الآن ممكن البقرة ذبحها يصل إلى حوالي كم؟ 100 جنيه تقريبا، أكثر كمان. طيب لو واحد حد له 20 جنيه. أذكر قصة طريفة وقعت لأحد الأفاضل، كان عنده فدو، كان وقتها ممكن يكون الذبح ممكن أيضا 50 70 60 في هذه الأشياء. فيبل أحد الأفاضل يذبح له جزار، فأعطاه 20 جنيه. طبعا لما شاف 20 جنيه طبعا صدم، ده بقرة كبيرة. فقالت ممكن نأخذ الجلد؟ قالوا لا يجوز أن تأخذ الجلد، ما تغسل الجلد. طبعا أخونا كان إنه يعني مخيب، إزاي ده 20 جنيه؟ أنا جاي آني وإخواتي وذبحنا وقطعنا، ويقول أريد قطع صغيرة ليستفيد منها الفقير. فالمهم الشاهد طبعا اللي هو الذي عنده الذبيحة ما يعرف، فبقول له أنت لقيت فلان الإيجار كم؟ قال أعطيته 20 جنيه. 20 جنيه اديتها؟ قلت له ما ينفعش، بها أقل حاجة 50 60 70 جنيه. فبص كده قال سأسأل، وفعلا هو طبعا ما كانش يعرف منادين، وأعطاه مبلغ يعني أتم له الأشياء. فالشاهد هنا هذه الحرف يا إخوانا تقوم على العادة، زي الواحد كل شوية يسأل بقى هو السعر وصل حوالي كام. في الحرف التي لا يشارط فيها أصحابها، لأنها تقوم على إيش محمد؟ على العرف، العادة اللي عند الناس. الشيء الفلاني ده بإيه بيعملوه؟ بالإيه؟ بشيء من هذا القبيل. وطبعا يعني أقصد في هذا الأمر في حرف كثيرة بهذا. قال فأمر له رسولا بصاع من تمر. وهذه الحرف اللي هي بيسموها الحرف الدنية، كلما جبر الشخص وزدت في هذا كلما كان أفضل، كلما كان إيه أفضل. زي مثلا قضية الحسن وكراء الحمار، قال له اشترط بكذا، قال بداني قيد راح مزود. بالنسبة للحجامة كذا يزود، بالنسبة واحد مثلا بيعمل شيء معين الشيء الفلاني يزود. فهذه الأمور طبعا بتحتاج إلى أن الإنسان يكون على بصيرة ويسأل ويستفسر. وبعض الناس في بعض الحرف يقول لك إيه اللي بيجيبه، بس ليس معنى اللي يجيبه انه بحد ان 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 كما على راسك وعلى هواك. كلمه اللي يجيبه يعني زود، يعني الباب مفتوح، لكن هو بيضع لنفسه ايضا ميزان معين، لو نقصت عن هذا الميزان طبعا ممكن الامر يكون فيه طبعا ضرر بالنسبه له. ثم وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه، يبقى يعني سهل له الامر في جميع، حتى يسهل على غيره. قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن لوكين، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن هشام، هو هشام ابن عروة، عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح. وهند هذه كانت متزوجة برجل قبل أبي سفيان، ومعروف العرب كانوا يختارون لبناتهم الكبار، وأيضا الكبار لا يختارون إلا الكبار. ولذلك طبعا يعني كان الأصول هذه زمان معروفة، الآن اندثرت. عشان تجيب الواحد تقول له اذكر لي الجد رقم 6 مش هيعرف. فكانت متزوجة برجل كبير وكان صاحب فضل قبل أبي سفيان، فكان يأتي الأضياف، أضياف كثير جدا. فكانت هند بعد ما ينصرف الأضياف كانت تنظف المكان. فمرة رجل من الأضياف نسي شملة، فهي نظفت المكان ومالت برأسها كذا، رجل افتكر الشملة رجع فوجد امرأة فأسرع بالرجوع. هو رجع زوج هند دخل لرأى الرجل طالع مزعور وهند بالداخل، فاتهمها بالفاحش. طبعا هذا في الجاهلية. المهم اتهمها بالفاحشة، طبعا قضية الفاحشة عند العرب في الجاهلية كارثة، وخاصة عند الرؤوس. يعني كان لا يقع في الزنا ولا الفواحش إلا اللي هم من الإماء والعبيد السقط، أما الأحرار فلا. وما تشوف مثلا عندك عن طرف الذي يقول أغض طرفي عن جارتي إن بدت حتى تواري جارتي مثواها. فكان عندهم قضية الحياء والحواجز وهذه الأشياء أصول عند العرب بلا دين، ولذلك جاء الإسلام وأصل فيهم هذه الأصول العظيمة. فالشاهد هنا اتهمها بالفحش، طبعا كاد أن تقع مقتلة بين القبيلة فيه. واجتمع الكل على أنهم يذهبوا لواحد كاهن في اليمن. الكاهن ده بيعرف عندهم إيه الغيب. المهم هم رايحين، فطبعا زوجها عاوز يستوطن ويتأكد أن الكاهن يعرف 100%. فجاء شعيرة ووضعها في ذكر أحد الركائب، إما فرس أو جمل أو كده معين، وهو بدون أن يرى أحد. ولما وصلوا إلى الكاهن وأخذوا معهم حوالي تقريبا أكثر من 20 من النسوة معهن وانطلقوا. فأول ما وصل زوجها سألوا، قال له في واحد في الطريق حصل منه شيء فلاني. قال نعم، جاء بشعير ووضعها في ذكر دبة. فتأكد أنه إيه هيعرف. المهم طيب عندنا بقى إيه، في 10 نسوة دين صاحبة، عندنا واحدة عندها مشكلة. طبعا ولكن عندهم جن. الأم الشاهد إيه فضل يضع يده إلى أن وضع يده على إيه على رأسهن. قال هذه صعبة المشكلة. والشاهد أنه برأها وعادوا رافع الرؤوس لأن هند ما اقترفت فحشقت. القصة أنها دخلت من ضغط صاحبنا راح يرجع ياخد الشملة، رأى المشهد جري أنها امرأة موجودة عنده عند في الدخل في هذه المضيفة. المهم فيما بعد طبعا الرجل ندم وانكسر قلبه وذبح 100 من الإبل أمام بيت عتبة اللي هو أبو هند وأراد أن يردها فأبى، قال له يستحيل. ثم تزوجها من؟ أبو سفيان، برضو رجل من العرب طبعا الكبار، أبو سفيان من سادات العرب. وذلك القصة دائما واحد يذكرها بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزنين. قالت أخت هند وسوأتا وسوأتا، أتزني الحرة؟ وقالت هند أيضا أو تزني الحرة؟ هل ممكن حد يتخيل أن في امرأة حرة تقع في الزنا؟ فهذه الأصول طبعا كانت عند العرب. في يوم زواج أبي سفيان بهند جاء له بهدية كانت تقريبا حوالي 100 من الإبل هدايا، فوضعت في مباركها. فقالت هند لزوجها يعني اذهب وضع إبلك في مرابضها وعد، خشيت أن يشتري السفهاء ويأخذوا منك الإبل. قال ومن يشتري أن يدنو منها حد بس يقرب لها كده. وعرس بزوجه ثم رجع إلى إبله وردها إلى المرابض. ولذلك يقولنا الواحد دائما لما بيقرأ في تاريخ العرب بيجد شموخ وعلو، وهنا علامة استفهام. ولذلك لما الإسلام ما نزل إلا في هذه البيئة، يعني ليه بالذات نزل في العرب عند العرب في الجزيرة هذه، ليه ما نزلش في فارس، ما نزلش في مصر، في أوروبا، مش عارف إيه فيها. يعني هذه البلاد كان عندها قواعد، رغم أنهم عبدت أوثان ليس هناك عندهم كذب إطلاقا، ما يعرفون الكذب. تخيل أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل كل غيظ وحنق على محمد، ولو يطولوا يفرموه يفرموه، وقد اجتمعوا على قتله لما جاء هرقل وأراد أن هو يسأل عن هذا الرجل الذي ذا عصيته، يقال هناك نبي. فقال لأصحابه قربوه، يعني ادنوه وقربوا منه أصحابه، حطوه وراء ظهري. والرجل هرقل ذكي، خلى وجه أبو سفيان له لهرقل وأصحابه وراء، لأنه لو بصلهم وشهم في وش بعض ممكن يعملهم كده غمزة ولا حاجة، هقول أي حاجة، يقول له قول. لا، ده عمل حاجز بينه وبينهم، هم وراء وهو بيبص لهرقل وهم بيبصوا لهرقل. وإن كذب قولوا له أنت كذاب، هو عمرهم ما هيقولوا، هيقولوا لنا للسيد بتاعهم أنت كذاب. ولذلك لما بدأ إيه يقول كل حاجة صدق صدق صدق، حتى أنه قال ولولا أن يؤثروا عني كذبا لكذبت. خايف يمسكوا عليه كلمة واحدة. وذلك دخل حتة كده لما سئل أيغدر قال لا ما عادش يقول بيغدر، ولكن راح ممطمط حتة مطها كده قال وإن بيننا وبينه مدة لا ندري ما هو فاعل فيه. وذلك رقل لغاها بقى خالص، قال سألتك هل يغدر قلت لا خلاص، كذلك الرسل لا تغدر. فذلك هذه الصفات التي وجدت في العرب لما جاء الإسلام الصالة، وذلك كانوا رجال، وذلك يخلنا الأمة فشى فيها الخسة والدناءة والقذارة والغدر والخيانة، كل الصفات الذميمة للأسف. وذلك من تحلى بهذه الصفات هل ممكن أن يكون رأس في هذا الدين؟ والله استحالة استحالة. وذلك دائما يخلنا يعني نحاول يعني في الحالة التي نعيش فيها أي واحد منا بيرى فيه صفات من هذه الصفات الدنو يحاول أن يغيرها فورا، حاول يعلو برأسه كده يعلو حتى إيه يعني يتحلى بهذا الدين، وإلا يستحيل أن تجتمع في بعض هذه الصفات وأن يكون خادم عامل قائم بهذا الدين. فهنا هند أم معاوية قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، قلنا شحيح بمعنى إنه هو يعني ممسك يعني حكيم في التصرف، وهند من بيت كرم وإنفاق تحب إيه تطلع. هل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك. وقلنا ده بقدر أيضا، أن قلنا لو مثلا واحد راجل راح حط في بيته 5000 جنيه وراحت زوجته راحت واخده نصهم وما عدتوش الا هما، هيبقى ده بالمعروف برج راسه هيطير ممكن يطلقها. لكن كلمه بالمعروف بمعنى الشيء الذي تعلم المراه انه لا يضر به، يعني هتاخد ايه يضر. طيب واحده كل ما تلاقي جيبه مفتاح تخلص جيوبه تفتح له تفتش الجيوب اول ما يدخل في كام، هيحط الفلوس في الجزمه. اذا لابد ايضا يكون ايه في نوع من العقل، ان في ضابط لهذا الاخذ ليس على الايه على الاطلاق بالمعروف. خذي انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. قال حدثنا اسحاق واسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا ابن نمير عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان ابن العطار عثمان بن فرقد قال سمعت هشام ابن عروة يحدث عن أبيها أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا هنا بالنسبة لليتيم الأصل هو حفظ ماله، وبعض العلماء يقول يستحب لولي اليتيم أن يتاجر في ماله حتى لا تأكله الزكاة، وبعض العلماء أيضا حدد يعني مثلا شروط الزكاة استقرار الملك، استقرار الملك بمعنى أن المال الذي تحت يدك تستطيع أن تتصرف فيه. ولذلك سؤال لو أن مثلا بعض الناس رجل مات وترك أولاد صغار وعنده مال محبوس عند الدولة في بنك في أي مكان، حبس المال لا يستطيع أهله أن يخرجوه إلا بعد سن الإيه البلوغ 21. طب هذا المال عليه زكاة؟ ها إيه بس ليس عليه زكاة. واحد عنده مال وما عرفش يتصرف فيه، عنده مال لكن مش قادر يتصرف، واحد اغتصبه أي مشكلة لكن ملكه لكن لا يتصرف فيه، يبقى لابد من اشتراط الزكاة استقرار الملك تعرف تتصرف في هذا المال. وعلى هذا بالنسبة لمال اليتيم إذا تحت تصرف شخص وممكن اليتيم يتصرف فيه يعني ممكن إيه مثلا يأخذ منه أو يتملك فهو طبعا فيه زكاة. فالعلماء يقولون يستحب لصاحب الولي إن هو يتاجر في هذا المال بشرط أن يكون ضامن للمكسب والخسارة، يعني يكون إيه مال يده إنه الخسارة بعيدة والمكسب قريب. لكن طبعا لو وقع مكسب أو خسارة فلا حرج في هذا إن كان يتقي الله في هذا المال. فإن كان غنيا فليستعفف من العفة إنه لا يأكل، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يكون أيضا بقدر حاجته الضرورية اللي هو اللي بيتعرف عليه الناس. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، والمعروف ده برضو حد، مش كل يوم أجيب لحمة وأجيب مش عارف إيه وأفضل أجيب فراخ وفواكه وأقنع بمال اليتيم، لا. ولكن في آية شديدة جدا، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأكلون في بطونهم نارا نارا وسيصلون سعيرا. قال البخاري باب بيع الشريك من شريكه. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب بيع الشريك من شريكه، الشريك من الشريك. حدثني محمود، طبعا الشراكة ان مثلا اثنين مشتركين في ارض كالورثة، اثنين مشتركين في جدر بيت وبيت، فقد تكون الشراكة مختلطة وقد تكون الشراكة بالجوار. يبقى الشراكة فيها نوعين، مختلطة انت واحد مشتركين في مشروع او مشتركين في ارض او غيره، واضح؟ والشراكة الجوار، اثنين مشتركين في جدر واحد في أرض واحدة في مكان واحد في عمل، هذا ملازم لهذا. قال حدثنا محمود هو ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى هنا الشفعة في المال المختلط، أرض، أصحاب الأرض أرادوا أن واحد يبيع، يبقى من الأولى؟ الشريك. واحد عنده مشروع، من الأولى؟ الشريك. طيب لو حددت، طبعا هنا قول واحد لا يجوز إطلاق، يجوز لك جبر انك يعني جبر انك لابد انك انت ايه تنظر لشريكك اذا كان المال مختلط. طيب لو عندنا ارض وقسمت، وانا ارضي معروفه الارض دي بتاعتي وهذه بتاعت شريكي اللي كان شريكي قبل كده وانفصلنا، او اخي او قريبي او هذه الاشياء، فهنا العرض ليس على سبيل الالزام، شوف هنا ليست على سبيل الايه، انا بعرض عليه. طيب الآن في بعض الناس بيبخس في القانون الوضعي، يقول لك إن في شفعة، والشفعة دي مثلا إيه، إن اللي جاء رجل الأرض مثلا تملها 100,000 يقول لك أخدها 20 وأنا أحق بيها، هذا يجوز؟ ليه؟ طيب لو الشفعة قائمة أيضا في المال المختلط وبرضه عاوز ياخد مني الأرض بتاعتي زي ما بيعملوا كده، لو واحد لي أخت لي قريب لي بنت عمه وعمه مش عارف إيه بيجي برضو إيه والأرض مثلا تمنها 100 بيدينها 10-15 يجوز؟ لا يجوز. بننظر إيه للعرف، سعر الإيه المثلي، العرف السير إيه. نعم ممكن يكون النزول قليل من باب الصلة والقرابة والرحم والمشاركة وهذا الأشياء، يجوز إنه إيه يقلل من القيمة، لكن ليس على سبيل الإيه البخس والظلم. فالشفعة في كل مال لم يقسم، يعني مختلط، يبقى يقول له خد أو يعرض عليه. فإذا وقعت الحدود، كل واحد حدد نصيبه، وصرفت الطرق فلا شفعة. وعلى ذلك ما يفعله غالب الناس الآن في نوع من الظلم. أذكر قصة وقعت في واحد، طبعا أنتوا عارفين يا أخوانا أن سعر الأرض على حسب السعر حسب قيمة الضريبة، فواحد باع لشخص أرض القيمة الأرض مثلا تقريبا مثلا حوالي 500,000 عشان إيه يخفف الضرائب، باعه له 70,000-80,000. واحد من الجيران لمس شاف الإيه العقد جنبه أرض جنبه الأرض دي جنب دي، راح طول عمل شكوى ودعوة عشان ياخد الايه الارض بالشفعة. طبعا هذا طبعا ظلم ولا يجوز. فالانسان كما قلنا الضابط الشرعي، ولذلك بناخد ايه ان القانون الوضع للاسف الشديد في بعض الحاجات من الشريعة لكن حاجات بجهل. ولذلك اذكر سبب القانون الوضعي، ان الخديوي اسماعيل كان متحمس جدا لتنظيم القوانين في مصر، حاول بقى يعمل طبعا ان يعني يعمل زي ضوابط كده بكل حاجه للشريعه، محاكم وكلام من هذا الاشياء. فذهب الى الازهر واجتمع بعلماء الازهر، كانوا مالكيه وشافعيه وحنابله واحناف. ولذلك بتجد اربع في كل، كان زمان في كل مسجد اربع منارات، المساجد الكبيره في كل بلد اربع منارات، مناره للمالكيه ومناره للشافعيه ومناره للاحناف ومناره لمين تاني؟ للحنابله. وفي بعض في الجامع الازهر موجود في كذا قبله، القبله بتاعت الاحناف بيعرفش شكلها ايه والمالكيه فين ومش عارف ايه والكلام ده. وذلك انا كنت زمان اقعد ابص الاقي كل جوامع اربعه، تلاقي لازم المسجد يعمله يعملوا كم مدنه اربعه، واحده في الجنب واحده في الجنب، كنت انا فاكرها شكلها زينه وبيزينوا بيها الجوامع. لكن هذه المنارات كان عشان كل واحد يطلع ايه، لان اذان الاحناف غير اذان المالكيه، ده معرفش الوقت عند الزوال بدرجة كام وده عند بعد الزوال بدرجة كام، والجمعة عند الحنابلة الساعة 9 الصبح، ووجع دماغ من هذه الأشياء. فطبعا جاء الخديوي إسماعيل، وأظن والله أعلم إن هذا كان بإعاز من أوروبا أظن، عشان إيه يبقى أعذر الناس. فقال لهم عاوزين نعمل قانون من الشريعة الإسلامية. فجم اجتمعوا الأحناف قالوا إحنا اللي هنأصل وإحنا الأصل، والقانون ده عاوز العقل والدماغ. جم الحنابلة قالوا لابد من النص ولابد من قول الامام. المالكيه نفس القضيه، الشافعيه نفس القضيه، اختلفوا. فضل ادالهم فرصه تقريبا شهر، بعد شهر راح على طول راح صادر ايه القانون الفرنسي اللي سموه قانون مستمد من ايه من الشريعه الاسلاميه، ولا في شريعه ولا في حاجه. فللاسف الشديد لما اختلفوا اوقعوا الامه في حرج الى يومنا هذا. قال باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم. تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال، رواه عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري. لو رجل عنده فدان، والفدان كم متر حد يعرف؟ لا أنا بقولك بالمتر. كم الفدان ملي بولا بغيره مزين يقينا؟ أنت بتكلم قلبك جامد. مساح، ما بقولك مساح اهو، معاك بطاقة؟ معاك بطاقة انك مساح؟ طيب خلينا في الايه في الاربعة، اربعة وكسور ده عشان الراجل قلبه جامد يعني، 4000 وكسور متر. فجه صاحبنا دي عنده يقول اربعة ايه صفهم كده ايه بالزيادات 4000 متر، وقال الدكتور محمد وقال له خد لك ايه 500 وده 400 وده 300 وده مش عارف مين و و و لغاية ما قسم الارض. هذا يجوز او لا يجوز؟ يجوز هذا البيع ولا يجوز؟ يجوز طبعا، يجوز انه ايه من خلال الارض يجوز، ما عدم المشارفه في الموقع وكده. ممكن مثلا يقول له حدود الفدان عاوز في الجانب الغربي كذا، في الجانب الشرقي كذا، في الجانب معرفش ايه كذا، الى ان ياتي بمساحه صاحبنا ده ويبدا يقسم ويطلع الايه الامر ده على العجز وعلى الزياده. فاذا يجوز بيع المكان في مكان مشاع، يجوز بيع المكان في مكان ايه. وذلك بنرى بعض الارث، واحد مات وترك مثلا 10 فدادين، بيروح مقسمينها على الورق، ده ليه فدان، ده ليه 2، ده ليه 5، ده ليه 7. فبعد ذلك بيجوا للتقسيم. التقسيم ده بيه بيجيب واحد مساح وبيحددوا القيمه، النسبة على حسب الايه الافضلية اللي موجودة في الموقع بتاع الارض. فباب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. حدثنا محمد ابن محبوب وهو البناني قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم ولو لم يكن هذا جائز لكان هذا البيع حرام. واضح؟ إذن جاز الإنسان يأخذ إيه في مكان مشاع ويجوز الشراء فيه. فإذا وقعت الحدود حددت الأماكن وعلمت وصرفت يرحمك الله الطرق فلا شفعة. قال مسدد ابن مسرهد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد بهذا وقال في كل مال لم يقسم تبعه هشام وهو هشام الإيه الصنعاني عن معمر بن راشد قال عبد الرزاق في كل مال رواه عبد الرحمن ابن إسحاق وابن الحارث عن الزهري. وعلى هذا يجوز بيع المال المشاع ماشي مع الاتفاق والمشارطة في الموضع الاتفاق على بعض الأركان إلى أن تقسم. نقف هنا أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.